أيها الحضور الكريم، لا بأس أن نتيمن نتبارك بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. الثاني يرحمكم الله بأعلى صوتكم، اللهم صل على محمد وآل محمد. الثالثة على حب الحسن والحسين، الله أنا الرحيم. لا أضحك الله سن الدهر إن ضحكت، وآل أحمد مظلومون قد قهروا. عن عقر دارهم كأنهم قد جنوا ما ليس يغتفر. نعم أيها الكرام، نجدد اللقاء في رحاب الحسين عليه السلام. لم تبلغ قضية من القضايا كقضية الشعائر الحسينية من السؤال والتساؤل والاختلاف والخلاف كما بلغته هذه الشعائر. ما إن يبدأ موسم محرم الحرام حتى تفتح جبهة على الشعائر، بل جبهات على الشعائر الحسينية. وقد أجاب سماحة الضيف العزيز سماحة الشيخ الدكتور محمد جمعة، وقد قطع نزاع القوم عندما قال: كل مقلد يرجع إلى مقلده ليرى الحرام من الحلال في قضية الشعائر الحسينية، وكفى الله المؤمنين القتال. لكننا أيضا نفترض، وفرض المحال ليس بمحال، نفترض لو أننا سلمنا وتوقفنا عن ممارسة الشعائر، هل سيتوقف هؤلاء هجوم عن فتح جبهة أخرى؟ هل سيقولون بارك الله فيكم، حسنا فعلتم وخيرا فعلتم؟ أم أنهم سيفتحون ألف جبهة وجبهة؟ نعم أيها المشاهدون، أيها الحضور الأفاضل، تعلمون ونتساءل نحن من أين نأخذ ديننا وعقائدنا؟ هل نأخذه من زيد وعمر، أو بتعبير العامي من زوير وعوير، أم أننا نأخذ العقائد من الرسول الأعظم وأهل بيته الطيبين الطاهرين محمد وآل محمد؟ ونتساءل: أليس الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في مصادر عدة بكى الحسين؟ أليست فاطمة الزهراء بكت الحسين؟ أليس أهل البيت بكوا الحسين؟ أليس المسلمون بكوا الحسين؟ نعم أيها الكرام، إذا كان الأمر كذلك، لماذا النزاع؟ لماذا الاختلاف؟ لماذا هذه الضجة؟ نحن أصحاب الدليل، نميل حيث مال الدليل، ما لكم كيف تحكمون؟ نعم نتواصل معكم في هذه الرحاب الطاهرة من حسينية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم الكربلائية في دولة الكويت، لنفتح هذا اللقاء في هذا الختام المبارك. باسمكم نرحب بسماحة الشيخ الدكتور محمد جمعة، فأهلا ومرحبا بكم وعظم الله لكم الأجر. بالأمس سماحة الشيخ، حتى لا نترك عزيزنا وضيفنا في من السويد الذي بقى على الخط تقريبا حوالي 10 دقائق إلى ربع ساعة، كان سؤاله وجيه، يقول: إذا كان المسلمون يعلمون مثالب جرائم أخطاء يزيد، وهذه مسلمة عند المسلمين جميعا إلا من شذ وانحرف عن الجادة، وهم قلة والحمد لله. إذا كان المسلمون يعلمون أن هكذا هو يزيد، لماذا يتمسكون به على أقل تقدير؟ البعض إما جهلا أو تجاهلا يترحم عليه ويعتبره خليفة من خليفة المسلمين، لماذا هذا التمسك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الخلق أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. طبعا هذا السؤال بالفعل هو يعني مصدر للتعجب، أنه لماذا يتمسك البعض بيزيد بن معاوية على ما له من المثالب الواضحة. فهذا التفتازاني قد ذكر شأن يزيد بن معاوية، وهذا أحمد بن حنبل كما روى عنه ولده قال ما قال في يزيد بن معاوية، وهذا هؤلاء أعلام الإسلام من كل أطراف الأمة الإسلامية قالوا كلمتهم في يزيد بن معاوية، والكتب ملأ بذم يزيد بن معاوية. فعلامة تمسك بيزيد بن معاوية. وأضيف على ذلك، الآن لو تبحث في شبكة الانترنت تكتب فقط يزيد بن معاوية رضي الله عنه، سوف تلاحظ العجب العجاب، ولك أن تنبهر أنه هل من المسلمين من يقدس يزيد بن معاوية؟ فما هو المسوغ؟ المسوغات لذلك عدة، ولا أريد أن أخوض في هذا الموضوع كله يعني من كل جوانبه، لكنني أخذ جانبا واحد ونقطة واحدة حتى لا يتشعب القول ونأخذ أوقات الأسئلة الأخرى. السبب الرئيسي هو الجهل. طبعا احنا عندنا جهل معذور وجهل غير معذور، أنا أعني الثاني، الجهل غير المعذور مع وسائل الاطلاع. كيف؟ أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لم يواجهوا يعني أعداء عاديين، كانوا أعداء أهل البيت أيضا استثنائيين في ترسانتهم الإعلامية. يعني أمير المؤمنين سلام الله عليه واجه ترسانة إعلامية ضخمة، وهذه الترسانة عملت وفق مشروع رواه ابن أبي الحديد، أن السلطة الأموية كانت قد جعلت جعلا، يعني الجعل باصطلاح نحن اليوم راتب، لرواة وعلماء ومحدثين يضعون الحديث، وهذا باب واسع. فقلبوا الحقائق وقلبوا الأمور، حتى أذكر السيد عبد الرزاق المقرم كمثال. أكو واحد في هذه الأمة اليوم من بعد 1400 سنة، لو واحد ما يعرف علي بن أبي طالب أمير المؤمنين سلام الله عليه مورد عجب. في ذاك اليوم يروى أنه دخل أحدهم، دخل أعرابيان إلى المسجد، إلى جامع كبير في الشام، فكان إمام الجامع يشتم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ويلعنه. فهذول الأعرابيين واحد يسأل الثاني الأعرابيان، يقول له منو علي بن أبي طالب هذا اللي قاعد يسبونه؟ منو علي بن أبي طالب؟ فيجاوب هذاك العبقري الآخر اللي يمه، يقول له لعله قاطع طريق، يمكن سطع على قافلة والقوم يلعنونه ويسبونه. الأمور وصلت، وهذا طبعا موضوع طويل، وصلت إلى وضعية من الجهل الكبير الذي يشكل أرضية لبناء مجموعة من الجهالات الأخرى، بحيث أنه أنا أروي لك رواية أيضا من الصدر الأول للتاريخ الإسلامي ونأتي إلى اليوم. رواية يرويها أكثر مؤرخي المخالفين أنه يوم الأيام دخل رجل على الحجاج بن يوسف الثقفي فأغلظ عليه الحجاج، يعني ما استقبله بوجه حسن، شدد عليه في الكلام، فقال يقول للحجاج: أتغلظ علي وإحنا بنو أود؟ إحنا بنو أود عندنا مناقب ليس للعرب مثلها أصلا. فالحجاج التفت إلى: شنو مناقبكم؟ قال: ما ولد لنا مولود في بني أود فأسميناه عليا، ولا ولد له لنا مولود فأسميناه حسنا أو حسينا، ولا ولد لنا مولودة فأسميناها فاطمة، ولما نزل، طبعا طويل كلام طويل، ولما نزل الحسين أرض كربلاء 40 امرأة نذرن أن يذبحون 40 جزور إذا أظفر الله أمير المؤمنين يزيد ابن معاوية على الحسين. فلما قتل الحسين رضينا ووفينا بنذرهن. هذه المظاهر العجيبة هي متواردة، حتى ابن تيمية أشار لمن يتزين في عاشوراء ويوسع على عياله أنه لم يرد فيها شيء، هذا دليل على أن هذه مظاهر موجودة. الآن تعال احنا في تاريخنا الحديث، في تاريخنا الحديث ما أحب أسمي دول معينة، لكن في حدود المغرب العربي هناك ممارسات شعبية تراثية، يقدر الآن أي واحد يدخل على الإنترنت ويبحث يشوف هذا الموضوع، ممارسات في يوم عاشوراء من اللعب بالماء مثلا، وممارسات أستحي أنا أقولها، أخجل، لأن فيها إساءة لصاحب هذا المنبر صلوات الله وسلامه عليه. لكن فات الأمويين شيء كبير. الله سبحانه وتعالى يقول: والعاقبة لمن؟ للمتقين. الشعوب اليوم تطلع وتقرأ وترى أمثال هذه البرامج الكثيرة والكتب فتلعن ماضيها، مو تسب أهل البيت، لا، تلعن ماضيها الأسود وتطلع على حقيقة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. الآن بعض الدول قبل فترة، أنت معا تعرفنا على واحد من تلك الدول، تذكر متشيع وله قصة. الآن تلك الأمم تنتفض علميا، تنتفض، مع الأسف إذا احنا ما نعرف قيمة تراثنا أو شبابنا ينشغلون عن تراثنا. اليوم هناك صحوة عارمة، وهذا اللي يعني قاعد يجنن البعض ويخرجهم عن جادة الصواب والاتزان، أنه هناك صرخة باسم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. العزاء الآن قاعد يجتاح هذه المناطق التي تؤسس للفرح في يوم عاشوراء، فطبيعي في هذه الأجواء الصاخبة هناك جهل كبير. يزيد بن معاوية وهدفه الوضع من الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ولكنهم يحاربون الله، يحاربون باختصار يحاربون الله. فشنو قيمة اللي حارب الله سبحانه وتعالى؟ يقدر الإنسان بكل قدراته بكل طاقاته لو حارب الشمس، أراد القضاء على الشمس، يستطيع؟ الآن هذه الشعوب التي كانت تلعن، كم منبر في الشام كان يلعن أمير المؤمنين صلوات الله، لعنته في الشام 70 عاما، قاتل الله كهلها وفتاها، 70 سنة يشتم أمير المؤمنين سلام الله. الآن كم منبر لأمير المؤمنين وللحسين في الشام؟ كم منبر؟ كم محفل؟ كم مجلس؟ هذه اللحظة الآن كم مجلس؟ وكذلك في سائر المناطق اللي تنتمي شاءوا أم أبوا ستنتمي إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه، لأن أهل البيت حق، والحق هو الباقي وهو المنتصر. القصر لا يدوم، الجهل لا يدوم، الذي يبقى الله سبحانه وتعالى قال والعاقبة للمتقين والمتقون هم أئمة الحق، كما ورد في تفسير الآيات عن أهل البيت، هم أئمة الحق من آل محمد. فهذا حاصل القول حتى لا نطيل في المقدمة.
قد يشاهد هذا اللقاء من لا يعلم ماذا فعل يزيد، فماذا فعل في السنة الأولى والثانية والثالثة؟ ولو عاش لفعل أكثر من ذلك. يعني يعلم السادة الحضور مشاهدون الكرام، في السنة الأولى قتل الحسين عليه السلام، وما أدراكم ما الحسين. والسنة الثانية أباح المدينة، وتعرفون ماذا نقصد بأباح المدينة المقدسة، مدينة رسول الله. وفي الثالثة ضرب الكعبة بالمنجنيق، وتعلمون ما هو المنجنيق. ولو عاش لفعل أعظم أيضا، بس هذه ملاحظة. لدينا أيضا سماحة الشيخ أسئلة وردت عن طريق البريد الإلكتروني. شيخنا الكريم، وهذا مهم حقيقة مهم لنستفيد من هذا اللقاء الذي عقدناه لكي يستفيد ونستفيد ويستفيد السادة المشاهدون. عندي تربة من كربلاء، أقصد من داخل ضريح الإمام الحسين عليه السلام، كيف أتبرك بها؟ يقصد ما الأدب؟
طبعا هذا السؤال جدا مهم، لأنه احنا ذكرنا البارحة شطرا مما يختص بالتربة الشريفة للحسين صلوات الله وسلامه عليه، حيث بيّن الأئمة سلام الله عليهم أجمعين أن حد حرم الحسين يمكن يستفاد منه المكان الذي يؤخذ منه التربة للصلاة أو التبرك أو ما شابه. حد حرم الحسين هو 4 فراسخ من 4 جوانب القبر الشريف، هذه كلها حرم للحسين صلوات الله وسلامه عليه. فلنا أن نأخذ التراب من أي قطعة من أرض كربلاء هذه المترامية، ولأخذ التربة الحسينية والاستشفاء بها آداب. قبل لا أدخل في الآداب، لأن أنا يعني أتحدث ويسمعني القريب والبعيد، فأحتاج إلى مقدمة. المقدمة روايات مبثوثة هنا وهناك في كتب المسلمين، منها ما رواه الذهبي مثلا في سير أعلام النبلاء، أنه جبرائيل لما جاء بتربة الحسين إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهني هذه لطيفة، القصة لطيفة، الخبر يقول فأخذها رسول الله وقبلها، قبل التربة. المحقق للنسخة المتوفرة الآن موجودة بالأسواق، وهي عندي النسخ الموجودة يعني، فكتب هذا خطأ، الصح قلبها. شوف يعني أبدأ الحرف قبلها، شلون حلوة يعني، بس شال الحرف من هنا ما يخالف، ما يخالف، حتى قلبها زينة، ولو أنه لم يذكر لما قلبها وليس قبلها، لأن من يقول قبلها فيها يعني وضوح في قدسية التربة، أن النبي قبل هذه التربة، هو نفس اهتمام النبي، نفس تقليبه لها، نفس اتيان جبرائيل لهذه التربة وأخذ القبضة منها، دليل على أن هذه القبضة أو هذه التربة لها شأن ولها قدسية ولها تاريخ. ذكرنا احنا في دلائل اتيان جبرائيل بالتربة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. شوف، سواء النبي قبلها أو قلبها، يعني هناك خصوصية لهذه التربة. الأئمة سلام الله عليهم ذكروا هذه الخصوصية، يعني من الآداب تقليب التربة. الآن راح أقرأ روايات بالنص حتى أعلق على رواية يعني تكون بالنص. من آداب أخذ التراب من كربلاء أن يغطى، وأنا هذه يعني أردف هذا الموضوع على رواية القارورة الذي ذكرته البارحة، وعلى موضوع التربة التي انقلبت إلى دم أو تحولت إلى دم أو إلى اللون الأحمر إلى آخره. يجب أن تغطى. ليش يجب أن تغطى؟ أهل البيت قالوا لما أنت تأخذ التربة من كربلاء في كامل الزيارة، هناك روايات وآداب طويلة، وأنا أدعو الشباب للقراءة في هذا الموضوع، موضوع التربة الحسينية، كتاب أو أكو كتب في التربة الحسينية، وهي كتب مهمة أهمها كامل الزيارة لابن قولوي. يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه لما أنت مضمون الكلام، لما تأخذ التربة من أرض كربلاء فإن الشياطين تتمسح بها، تتمسح بالتربة لسلب البركة. هذا شيء مهم جدا، يجب أن يعني يكون عندنا نافذ على الغيب ونعرف هذه التفاصيل التي لا سبيل لنا إليها إلا بحديث محمد وآل محمد. في رواية أخرى يقول الإمام المعصوم فإن الشياطين لا تكشف غطاء، شوف اسمع هذا كله فوات، الشياطين لا تكشف غطاء ولا تحل وكاء. لما تشد أنت بالخيط هي أضعف من أن تكشف غطاء أو تحل وكاء. خلينا نقرأ الروايات الواردة. روي أن رجلا سأل الصادق عليه السلام فقال إني سمعتك تقول أن تربة الحسين من الأدوية المفردة، يعني لا ثانية لها، وأنها لا تمر بداء إلا هضمت. شوف التعبير شلون دقيق. فقال قد قلت ذلك فما بالك؟ قلت إني تناولتها فما انتفعت بها، أنا أكلت من التربة ولم أنتفع بها. قال أما إن لها دعاء، فمن تناولها ولم يدع تعملها لم يكد ينتفع بها. قال فقال له ما يقول إذا تناولها؟ قال تقبلها. شوف عطفا على حديث منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال تقبلها قبل كل شيء وتضعها على عينيك، ولعل يكون يعني ولو لم يبين في ذاك الخبر لعله يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد فعل ذلك، قد قبلها ووضعها على عينيه، وتضعها على عينيك ولا تناول منها أكثر من حمصة، يعني هذا المقدار الشرعي مقدار حمصة، فإن تناول منها أكثر فكأنما أكل من لحومنا ودمائنا، وهو أمر محرم. يعني أهل البيت سلام الله عليهم وضعوا هذا المقدار للتناول. حديث آخر مهم عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال إذا تناول أحدكم من طين قبر الحسين فليقل. طبعا للأخوة اللي ما قاعد يسجلون الأدعية والخصوصيات يقدر يدخل على الموقع الخاص بي وفي الأسئلة الركن الحسيني التربة الحسينية موجودة الأدعية كلها بتفاصيلها، لأن أكو بعض الأخوة الأعزاء عندهم مرضى يحبون يستشفون بالتربة ولا يعرفون الدعاء، الكتب موجود فيها، إضافة إلى هذا يمكنهم أن يرجعون يقرون. إذا تناول أحدكم من طين قبر الحسين عليه السلام فليقل اللهم إني أسألك بحق الملك الذي تناوله والرسول الذي بوأه والوصي الذي ضمن فيه أن تجعله شفاء من كل داء كذا وكذا ويسمي ذلك الداء، هناك رواية جامعة وهي أخيرة في هذا الباب، والروايات كثر، مو رواية أو روايتين، لكن هذه الرواية مهمة، عن أبي جعفر الموصلي أن أبا جعفر عليه السلام، والمقصود هو الإمام الباقر، قال: إذا أخذت طين قبر الحسين عليه السلام فقل: اللهم بحق هذه التربة وبحق الملك الموكل بها والملك الذي كربها وبحق الوصي الذي هو فيها، صل على محمد وآل محمد. واجعل هذا الطين شفاء من كل داء وأمانا من كل خوف، فإن فعل ذلك كان حتما شفاء من كل داء وأمانا من كل خوف. وعن الحسن بن علي بن أبي المغيرة عن بعض أصحابنا قال: قلت لأبي عبد الله: إني رجل كثير العلل والأمراض، ما يعني دائما أنا مريض كثير العلل والأمراض، وما تركت داء إلا وقد تداويت به، دواء إلا وقد تداويت به. فقال لي: فأين أنت عن تربة الحسين سلام الله عليه، فإن فيها الشفاء من كل داء والأمن من كل خوف، من كل داء وأمن من كل خوف. فقل إذا أخذته: اللهم أني أسألك بحق هذه الطينة وبحق الملك الذي أخذها وبحق النبي الذي قبضها وبحق الوصي الذي حل فيها، صل على محمد وأهل بيته. صلوا عليهم بأرفع أصواتكم. واجعل لي فيها شفاء من كل داء وأمانا من كل خوف. ثم قال عليه السلام: إن الملك الذي أخذها جبرائيل عليه السلام، وأراها النبي فقال: هذه تربة ابنك هذا، أشار إلى الحسين، تقتله أمتك من بعدك، والنبي هو الذي قبضها، والنبي الذي قبضها فهو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الوصي الذي حل فيها فهو الحسين بن علي عليه السلام سيد الشهداء. وكما ذكرت أن الروايات في قدسية التربة وفي كيفية التناول من التربة الشريفة كثيرة، فأنا أدعو إلى القراءة في هذه الروايات اللي هي تقدر تعتبرها من الكلمات النورية لأهل البيت والسبل المتاحة أمام محبي أهل البيت وشيعته.
استكمالا لهذا البحث المهم حقيقة، وانت اختصرت بكلمات بسيطة، يراودنا هذا التساؤل، وانت ذكرت على المنبر ان ارض كربلاء كلها مقدسة، لماذا؟ اجبت سماحتكم بان عندما ديس بجثمان الحسين عليه السلام من قبل الخيل، انتشر دم الحسين في هذه الارض، فحملت القدسية. حتى أتخطر من قراءتنا أن أحد المراجع حمل على قدسية الأرض كربلاء، فكان لا يستنكف أن يفعل بها ما ينافي هذه القدسية. لا أريد أن أفصل أكثر، تفضل.
الحديث عن التربة، طبعا التربة الحسين لها أن يقتل فيها الحسين باعتبار أنها الموضع الذي سيكون قبر للإمام الحسين، وفي تعبير الروايات حفرة للإمام الحسين سلام الله، واكتسبت قدسية وعظمة بعد مصرع الحسين ودفنه فيها، فطابت به وطابت الأرض وطابت التربة وطهرت. وهذا طبعا نجيب على السؤال اللي تقدم من أحد الأخوة الحاضرين في الحسينية، فاكتسبت هذا الطيب وهذا الطهر. طبعا أنا أخشى أني أطيل، وإلا أحب أن أتكلم أكثر، وأشوف أمامي أسئلة كثيرة. يعني مورد اختيار هذه التربة، إحنا أصلا نعتقد أنه تربة كربلاء، قطعة كربلاء، هذه الأرض قطعة من الجنة، وسوف تلحق يوم القيامة هناك بقاع من الأرض تلحق بأصلها من الجنة. لهذا الطبيعة، طبيعة الأرض وتفاعلها وتحولها إلى دم وغير قابل للقواعد الكيميائية والأمور الحسابات الطبيعية التي بأيدينا نحن اليوم. وأنا أعطيك قصة ولو هي مو في البال أصلا، لكن أعطيك أنا قصة مهمة في هذا الباب، وهو أنه دخل واحد من المرتاضين النصارى المسيحيين إلى النجف الأشرف أيام الفيض الكاشاني، وكان هذا عنده قدرة أنه يحسب. ما طبعا أنا هذه القصة أدري الحين راح تتزوق وتتقطع وكذا وتصير على بعض القنوات، ما يهمني مو مشكلة، بس أنا أقولها. فكان هذا عنده قدرة مرتاض نفسيا أنه أي شيء تخفي في نفسك أو جيبك يحسبه ويقول بأن هذه القضية مثلا الفلاني اللي تضمرها كذا، أو أنت تخفي في المكان الفلاني كذا. فقالوا للفيض الكاشاني هذا يعني مو معقول قاعد يسوي فتنة. والفيض الكاشاني كان عالم، ولا محسن، الفيض الكاشاني عالم كبير. فش سوى؟ جاء له قال له احسب وشوف شنو بإيدي أنا الآن. فهذا ضرب حسابه شرقا غربا، قال النتيجة اللي تطلع مو معقولة، فيرد يحسب حسابه، يرد يحسب حسابه وتطلع نفس النتيجة وما يخبر. قال الفيض الكاشاني أنت شنو قاعد يطلع عندك؟ قال أنا قاعد يطلع عندي أن بيدك في يمينك قطعة من الجنة. فالفيض الكاشاني طلع له قال له هذه تربة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وقد حدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أرض كربلاء، طبعا بطرقنا، أن أرض كربلاء شيء متوارث مشهور مسلم أنه قطعة من الجنة. فأنا أدعوك أن تسلم لصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قدسية كربلاء. عموما مورد السؤال أنه الأرض هذه قدست قبل أن يعني اختيرت باعتبار أنها قطعة من الجنة. وإذا واحد يتعجب أصحنا عندنا رواية أن الجنة كلها خلقت من نور الحسين صلوات الله وسلامه. لهذا يوم عاشوراء احنا عندنا مضامين أخبار يوم عاشوراء أصلا الجنة تخلع زينتها، وهذا الإمام الحجة في زيارة الناحية يصرح صريحا، حتى الحور العين تلبس السواد على الحسين صلوات الله وسلامه عليه في يوم عاشوراء. لهذا السبب الثاني، بعد أن حل في هذه الأرض اكتسبت هذه الأرض قدسية فوق قدسيتها، بعد صار هذا اللي ما حدث به الأنبياء ومر به الأنبياء في هذا الوادي تحقق بمصرع الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه.
بالأمس ونحن قد خرجنا من هذا اللقاء سألني أحد الآباء يتناسب مع هذا السؤال الذي جاء بالبريد الإلكتروني، قال لي يا أبو عبد الله لي أبناء، وهؤلاء الأبناء للأسف الشديد كلما دعوتهم لارتياد المجالس والمآتم وخاصة في محرم الحرام يتثاقلون. هذا السؤال يقول الذي لا يحضر للمجلس المقام لذكر آل محمد ومتساهلين وليس مهتمين، وعندما ننصحهم لا يعملوا بهذه النصيحة، فماذا تتفضل به؟ خصوصا أن هذا أول أو هذا بالغ مدري إيش بالعمر، أي بلغ من العمر 20 سنة.
الحضور بالمجالس، أحاول ما أطول في الإجابات حول الأسئلة حتى نلحق، الحضور في مجالس الحسين سلام الله عليه إحدى مظاهر الصلة بالإمام الحسين سلام الله عليه وبأهل البيت، إحدى حقوق التشيع لهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين علينا الحضور. طبعا قد حتى أنا إجا في بالي أن أنبه مثلا لمن يتابع المجلس في بيته وهو يستطيع أن يحضر المجلس، هناك أنفاس في المجلس، حضور الزهراء روح لها الفداء، روح الحسين التي ترفرف على هذه المجالس، هناك روح في المجلس لا يعدلها شيء أبدا. يعني أنا المضطر بنواياه الطيبة يحصل الثواب، لكن هناك آثار وضعية، هناك آثار وضعية لنفس الالتزام والحضور في هذه المجالس. إذا كانت صلة، مورد السؤال، إذا كانت صلة يحتاج الأب ويحتاج الولد ويحتاج الكل، إذا واحد محروق قلبه في العائلة يحتاج أن يبني ثقافة مو فقط ينصح، ليش الصلة بأهل البيت؟ ليش يحتاج الحضور في المجلس؟ يجب أن يقنع الآخر بأهمية الحضور. واحد مثلا، أنت أذكر أحد المراجع لما كنا نزورهم كان يقول للشباب معي، والنصيحة لي وللجميع، يقول أنت لما واحد يروح يزور الإمام الحسين سلام الله، أكبر دعوة للحسين أن تروح أنت تتكهرب بالمزور اللي هو الحسين وتأخذ منه، فلما ترجع أمك تقول أنت تغيرت، أبوك يقول أنت تغيرت، صديقك يقول هذه للحسين. معقولة إحنا لو ندخل عند دكان عطور مثلا، محل عطور، عطارة، أو تقعد أنت عند العطار وعند بائع العطور تقعد ساعة، لما تطلع ما يصير على هدومك ريحة؟ لو يصير له يصير طبيعي. زين أنت رايح عند الحسين نور الله في ظلمات الأرض، زين راجع لا عندك مثلا، ما أريد أن لا أحط من قدر زوار الحسين، لكن يجب أن يكون عندك تغير. وأكبر دعوة إلى زيارة الحسين، إلى الحضور بالمجالس، تغيرنا. أنا إذا كان أبي واحد شاب قبل كم ليلة سألني، قال أنا أبي يمنعني من المجلس أصلا، يقول لي لا تروح. زين لا تروح، قلت له أنت روح له برسالة أخرى، روح له أنت متغير. إحنا لنسي الظن بالآباء، قد يكون الأب مو راضي على هذا الولد لعمل آخر، زين قد يكون الولد عنده عمل سيء، فلا بد أن هذا الولد يتخلق بأخلاق الحسين وأخلاق عاشوراء وأخلاق الشعائر الحسينية حتى يكون مؤثر وحتى يكون له كلمة. نعم.
ما أدري أستميحك عذرا سماحة الشيخ، ولو أن ننحرف قليلا، ولكن في دائرة الأخلاق التي حث إليها الرسول وأهل بيته والحسين عليه السلام، ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مسلما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمتي جدي، قضية ظاهرة عجيبة وخطيرة في نفس الوقت، سلاح نستخدمه هذه الأيام ويستخدمه الجميع، وهي قضية استخدام التواصل الاجتماعي خاصة قضية الواتساب. يقول السؤال، طبعا أنا باختصر عشان لا نقرأ كل مرة ناخذ وقت، التبادل، تبادل الرسائل بين الجنسين، أقصد الذكر والأنثى في هذا الخصوص.
طبعا يعني الفقهاء لما يتكلمون عن تعرض عليهم أي مسألة في الاجتماع المشترك يعني بين الجنسين، بين الشباب والشابات أو الرجل والمرأة، أوليا لا إشكال، يعني أو مثل كما أنهم يجتمعون في السوق، كانوا ولا يزالون يجتمعون أحيانا في المدرسة، في الجامعة، في كذا، أوليا لا إشكال، لكن ليس هذا كل الجواب. إحنا الآن عندنا يعني متاهات جديدة، أقبلنا على زمن مظلم وفيه خصوصياته وأبعاده وتأثيراته. المفروض أنه في مثل هذا الزمان، زمن الفتنة، المفروض لا تتعدى المرأة الضرورة في الكلام مع المقابل. المفروض يكون عندنا احنا ثقافة من هم المحارم، يجب ان يقرؤون لان هذا شيء مفصل، من هم المحارم، لمن تبتذل، من يشوف شعرها، من تكلم كلام زائد، هناك آداب. حتى بعض الروايات تحدد لعله تقول 6 كلمات، أكثر من 6 كلمات للأجنبي ليس لها، زين، ليس لها أن تتكلم، لها وضعها الخاص، لأن الحجاب الذي يريده الإسلام ليس هذه الخرقة اللي تجعلها على رأسها وهذا كل شيء، لا، الحجاب هو حاجب باطني يعني يسور عفتها وحشمتها وكرامتها. لأنه مرات شايف أنت المجتمع لما تنصح واحدة تقول لها تحجبي، تقول فلانة محجبة تفعل كذا وكذا، صحيح؟ مو هذا يصير دائم؟ مو هذا المناط. الواحد ينظر إلى نفسه، ولا هذا الحجاب. الحجاب بالبداية شيء باطني يعزل المرأة في كيانها، زين، حتى تكون المجتمع مسور. المرأة اللي عندها زوج تحفظ زوجها في غيبته، فلا تنظر ولا تتكلم إلا بالحدود الشرعية، إلا بالحدود التي فرضها أهل البيت صلوات الله وسلامه، لأنه من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه. زين، لو كان في حفرة خطيرة، أنا ما عندي هواية إلا أدور حولها، بالأخير راح أطيح فيها قطعا، وهو هذا اللي قاعد يصير الآن. وهنا أنا أستغل الفرصة في هذا السؤال أبو عبد الله، ويعني أقدم كلمة للأخوات البنات والشابات أن تعرف أن قيمتها وقيمة شخصيتها هو بالحجاب والحشمة والعفاف، والذي دخل إلى شخصيتها عن غير هذا الطريق لن يحفظ لها شخصيتها ولا يحفظ كرامتها. وأقول للشاب أيضا نفس الشيء، يجب أن يكون نواة، احنا نشكل نواة بالمجتمع للخير والعفة، حتى الشاب وهو يقدر وهو وسيم وهو جميل وله قدرة على الجذب، يجب أن يتذكر يوسف الصديق على نبينا وعليه وعليه السلام، ولا يطلق لشهواته العنان، إني أخاف الله، يتذكر الله سبحانه وتعالى. فهذه الأمور لا تبقى. بعدين النصيحة المهمة، هذا الحب المبكر، الحب اللي يجي عن غير خبرة، قد يدوم قد يستمر، لكنه ليس. سئل الإمام الصادق سلام الله عليه، سألوه عن بعض الناس اللي يعني يعشقون ويحبون ويستغرق في الحب، فأجاب جواب ما أدري يعجب العاشقين لو ما يعجبهم بعد هذا كيفهم، قال تلك قلوب خلت من حب الله فأذاقها الله طعم غيره. بعدين لما يكبر ويصير واعي يقول بي أنا ما فكرت لا بأولادي لا بتربية، أحب وحدة حتى مثلا بيض ما تعرف تسوي لي، مصيبة هذه، حبيت وحبيت وين وصلني الحب، وين وصل. وإحنا قاعدين نشوف الآن مشكلة الطلاق متفاقمة، مشكلة الطلاق، لأننا نعتمد في اختيارنا على الصدفة، أعجب بها وأعجبت به، شنو أنت درستي منه، شنو أصلا، لا تريد أن تفكر ولا يريد أن أنا أريدها، مثل الطفل إذا وقف في نصف السوق وقال أنا أريد هذه اللعبة، خلاص أنا وقفت سفينة المساكين عند هذه اللعبة فأنا أريد هذه اللعبة. الشاب نفس الشيء، بعدين لما تتطور مداركه يعلم بأن قد ارتكب خطأ والخطأ مصيري.
وكما يقال سماحة الشيخ، أول الغيث قطرة وأول الفساد كلمة، نظرة فكلمة فلقاء وهكذا. ننتقل إلى قضية أيضا مهمة. إذا كنا حقيقة الكثير يسأل عن قضية الصلاة، لا بأس ولا شوف سمحت الشيخ يقول إذا سمحتم أو أن تفيدونا بهذه القضية، هل يجب على المصلي إذا قام للصلاة أن يذكر الأذان كاملا ومن ثم ينوي للصلاة، أو يكتفي أن يقول الله أكبر الله أكبر نويت أن أصلي الصلاة الفلانية فقط؟ أرجو من سماحتكم أن تفيدونا.
طبعا النية قبل، هذا السؤال متكرر، النية قبل تكبيرة الإحرام ولا يجب فيها التلفظ، يكفي فيها القصد، حتى في سائر العبادات، حتى في مثلا الأغسال ما يحتاج يقول نويت أن أغتسل غسل الجنابة، ما يحتاج. ومعنى القصد أنه فيما لو واحد سألك أنت شو تسوي، تقول أنا قاعد أغتسل غسل الجنابة مثلا. كذلك بالنسبة إلى الصلاة، أنا واقف لأصلي الظهر زين. أما الأذان والإقامة فمستحب مؤكد، وعندنا طبعا الروايات تشدد في موضوع الإقامة. يمكن أنا في بالي حتى بعض الفقهاء المحدثين لعله من الإخبارية من يقول بوجوب الإقامة أو شيء قريب من الوجوب، لأن الروايات تشدد. والسبب في التشديد على ما أظن، على ما يعني أتوقع، أن الإقامة تهيئ للدخول للصلاة. يعني مرات واحد يجي زين مثلا طالع من مكان داخل البيت ما في أي مقدمة، الله أكبر، قد يكون غير متوجه، لا يدري بين يدي من هو، لا يدري. لهذا الإنسان يجب أن يقف للصلاة، يقيم بسكون بهدوء ويدخل في الصلاة، ينوي، يعرف ماذا يقول. وإحنا هذا سبب الشكوك في الصلاة، كثرة الشكوك هو هذا، أنه غير متوجه، غير متوجه. مو يقولون الله يذكره بالخير، كان أحد الخطباء ينقل القصة، يقول واحد مضيع زولية ما يدري وين مخليها في البيت، كل ما أراد يفكر زين فقال ما في إلا أصلي، بس كبر ذكر وين زين. طبعا هذا هم في إيجابية. شنو الإيجابية؟ الإيجابية أن تعرف، يعني تتأكد وتتيقن أن أجواء الصلاة أجواء استرخاء عقلي كامل. من تقول الله أكبر أنت دخلت في فضاء واسع، المفروض تتأمل بأشياء تفيدك، تتأمل بالحمد، بالاستعانة بالله، بالصراط المستقيم، أكو أشياء معارف تستنبطها من قراءتك. هذا الأخ يروح يدور مثلا الزولية وين وإلى آخره كغيره. يعني
أنا أتذكر، وإن شاء الله تكون ذاكرتي في محلها، من قراءاتي أن الإنسان عندما يذكر ألفاظ الأذان ويقيم الصلاة تصلي خلف ثلة من الملائكة. صحيح. هذا اللي أتذكره، إن شاء الله يكون صحيح في هذا. نعم. في سؤال مهم حقيقة وما أدري يتعلق بالتشابه، نذكره؟ لا بأس. من الجميل جدا إحياء الشعائر الحسينية بالشكل المحترم والبسيط بعيدا عن التكلف والمبالغة الزائدة، أما إحياؤها بشكل ساخر وتافه كما يذكر ومضحك، هذا ما لا نرتضيه حتى عقول، أو ما ترتضيه حتى عقول الأطفال. فقد أطلعني أحد الأصحاب على مقطع أرفقته بالرسالة لمنظر قريب لإحدى التشابيه، وهذه الأمور تمضي من دون اعتراض من أحد، فما هي الضوابط الشرعية في هذا المجال؟
طبعا لا يوجد سؤال غير مهم، يعني حتى لو كان السؤال غير مهم يعني في صياغته نعيد احنا صياغته حتى يستفيد منه، وكل سؤال له مجال من الحديث. الأخوة في إدارة القناة وفي إدارة الحسينية مشكورين باعتبار كثرة الأسئلة. أن يكون هذا البرنامج طيلة السنة، يعني بعد صفر نبتدأ به، وإن شاء الله الله ييسر هذا الأمر، لأن هذه الأسئلة كلها مهمة. هذه الأسئلة إحنا موضوع المسرح الحسيني والتشبيه والتمثيل، هذا يعني موضوع جدا مهم، وموضوع نحن الشيعة فيه رواد أوائل، إحنا لنا السبق كمعزين وفاعلين في مجال المسرح. هناك الآن بعض الدول وبعض المناطق عزائها للحسين فقط مسرح، مثل بعض مناطق إيران، مثل تركيا، بعض جنوب العراق أيضا، ولكن لا يحتل منزلة تركيا وبعض مناطق إيران. وهذا شيء مذكور لنا، يعني بحسب المصادر أنا بحثت في كتابي المصيبة الراتبة، وذكرت بعد أن ذكرت بعض النقاط المهمة في موضوع المسرح والتمثيل الحسيني، ذكرت أني فوجئت أني أمام مادة علمية ثقافية تشكل كتاب مستقل. أعطيك مفردة واحدة، رأيت جورج زيدان مثلا في تأريخ التمدن يقول أنه أحد موارد الاستفادة المسرحية والتمثيلية ما جاءنا من المسرح الحسيني. واللطيف عندي أنا كتاب تاريخ التمدن لجورج زيدان، عندي طبعة قديمة أعتقد في مطابع الفجالة في مصر، يمكن سنة 1912 مطبوع، طبعة قديمة. وعندي موسوعة جورج زيدان، هذه اللي موجودة بالمكتبات، الموسوعة القديمة أنا أبي أعلم الجماعة من الساعة، أنا ذكرت يقبلها ويقلبها شلون في تاريخ التمدن، موجود الكتاب عندي، يا ريت محضرة وياي. في تاريخ التمدن في سنة 1912 أو 20، الآن ترديد مني، مخلي صورة رهيبة حلوة يعني على مسرح، وكأن يزيد بن معاوية جالس على عرش وكذا، والسبايا، إدخال السبايا، منظر مسرحي للمسرح الحسيني وانعكاساته على التمثيل، كيف انعكس على التمثيل. على كل، في الطبعة الجديدة غير موجود. هذا اللي أريد أقوله، هناك خلفية تاريخية ونحن رواد، لكن تجيك الآن بعض التشابيه عن غير تخصص، يعني رغبة من محب بحسن نية. طبعا ما نقدر نحمل يعني أحد على الإساءة، ولا ننكر أن بعض المناظر إساءة، وهناك ضوابط شرعية أن أنت تعكس الحدث ولا تسيء ولا تشوه، يعني أكو ضوابط شرعية يجب أن المشبه أو الفكرة تكون واضحة وغير مسيئة للهدف، غير مسيئة. ومرات الذوق يتدخل، هناك غير التخصص، مثلا أكو شيء قد يكون مقبول في الوسط العراقي قد يكون مو مقبول في الكويت، والعكس بالعكس. أنا ما عندي شيء خاص يعني أتكلم فيه
بصراحة عشان توضح، لأن أدري الآن هذه القضية منتشرة في اليوتيوب، قضية ورواية الأسد، خلنا نقولها بصراحة، هذه انتشرت انتشار غير طبيعي، والبعض أخذ منها مأخذ للسخرية وللضحك. فنريد، لأن هذا المقطع استقطعوه وجندوه ووظفوه للسخرية للأسف الشديد.
طبعا الرواية، رواية الأسد الكلام فيها مطول، أنا أقول شيء إجمالا، الرواية هي موجودة، لكن مدى صحتها، المراد منها، الكيفية، التفاصيل، هذا يحتاج يعني عرض الصورة كاملة. زين، الآن لو واحد يجيب لي رضيع إلى المنبر كالعادة، في واحد منكم يستنكر يقول شنو هذا الرضيع؟ لا، كلكم تعرفون القصة. زين، فأنت لما تجيب مثلا شبيه يجب أن يكون مستحضر في الأذهان المصيبة القصة. ثانيا يجب أن يكون بشكل، طبعا أنا ما أقيم شيء، ما لي علاقة، تقييم للناس ما لي علاقة، يجب أن يكون التشبيه بشكل يليق. أنا قلت لا يهتك المصاب أو المصيبة أو الذكرى فيها ألم، الألم ما يتناسب مع يعني شيء مثلا مبتذل أو غير مقبول، بغض النظر عن أي فيلم مقصود أو أي مقطع، أنا كلامي عام. فيجب على كل حال مراعاة أمور، تخاطب ناس يجب أن يبكون، هذا في أنت جاي تستعرض قضية، يجب أن تستعرض قضية، المسرح أو التشبيه غرضه أن يذكر بقضية ما وليس يقص قصة، فيجب أن تكون حاضرة بالوجدان حتى يمكن أن الناس يتفاعلون فيها. أما أنت تذكر تصنع شبيه لشيء لا يعرفونه مثلا، بما يتناسب مع الحدث.
طبعا عندنا هذا السؤال الأخير حتى نختم حقيقة، وهذا أيضا سؤال يستحق التوقف عليه. لماذا اصطحب الإمام الحسين عليه السلام الأطفال؟ هذا السؤال يردد سماحة الشيخ، حقيقة يرد، لماذا اصطحب الإمام الحسين الأطفال والنساء في معركة كربلاء وهو يعلم بالنتيجة المؤلمة؟
طبعا أنا في ليلة من الليالي تناولت هذا الموضوع في العشرة الثانية، وكان البحث مفصل. الآن احنا عندنا بناء على جانبين، جانب طبيعي وجانب غيبي. الجانب الطبيعي أن الحسين سلام الله عليه، كما حققنا الموضوع وتحدثنا عنه، الجانب الطبيعي أن الحسين سلام الله عليه منتقل إلى دولة وهي الكوفة بناء على أخذ البيعة وكذا والرسل، وهو مقبل إلى دولة، فطبيعي أن يأخذ العائلة والحرم إلى مورد هجرته وعاصمة دولته، هذا شيء طبيعي. الأمر الثاني أن النسوة وفي طليعتهن عقيلة بني هاشم السيدة زينب ما كانت ترضى بفراق الحسين، وفيها نصوص أيضا هذه. الأمر الثالث حفظا لهم، الآن أنتوا الحاضرين هنا يعني أبناء مجالس ثقافتهم حسينية، هل الأمويون يصدر منهم هذا الذي احتمله الحسين كما احتمله صاحب اللهوف؟ هل يصدر منهم أن يهددون الحسين في عائلته لو خلاها أو ما يصدر؟ يصدر عادي، لو خلاهم بالمدينة لحاصروهم وقالوا له بايع وإلا قتلناهم أو إلى آخره، هذا يصدر منه. والدليل أنهم سبوا الذرية، سبوا النساء. زين، هذا كله بناء على الوضع الطبيعي. أما بناء على علمه بالشهادة، الحسين أولا يريد أن يعمق جانب المظلومية في حركته. زين، لأن شوف أنت الحركة لما دخلت فيها العنصر النسائي صار فيها أصداء للشعور والرقة والمصاب. لهذا الإمام زين العابدين سلام الله عليه لما قال لأبو حمزة إنا نخشى عليك الهلاك، أو ليس القتل لكم عادة وكرامتكم من الله الشهادة، قال وهل سبي النساء لنا عادة؟ هل سمعت قبل يوم الطف أن علوية سبيت لنا أهل البيت؟ تعميق جانب المظلومية، هذا من جهة. من جهة أخرى أنه اعتمد على الإعلام الذي سوف تقوده السيدة زينب وسائر النسوة الطاهرات، النسوة الخفرات اللي ما لم يسمع لهن صوت، هذول وراهم أن يدخلون قصور وميادين وأسواق كما قالت عليه السلام، يتصفح وجوههن القريب والبعيد، ليس معهن من رجالهن ولي ولا من حماتي، إلى آخر كلامها صلوات الله وسلامه عليها. الدور المنوط بالنسوة دور كبير، كان دور إعلامي، وللمرأة مساحة من الحرية لا يستطيع الرجل أن يفعلها أن يصنعها. الآن يعني لو مثلا صارت بينك وبين امرأة، انا اروح بعيد عن الحادثة حتى اقرب المساحة الموضوع، لو صارت مشاجرة بينك وبين رجل فاغلظ عليك، يعني غلط مثلا في الكلام، قد تفكر ان اول شيء تفكر اذا كان الغلط كبير اول شيء ان ترد عليه مثلا باليد بالعنف، لكن لو كانت امرأة آخر شيء تفكر، صحيح ولا آخر شيء تفكر فيه أن، فهذه من أول شيء إلى آخر شيء هذا مساحة أمام النسوة للحركة للانطلاق. ثم هناك مسألة مهمة وقد ذكرها يعني السيرة ذكرتها بجلاء، هي المحافظة على الإمام زين العابدين سلام الله عليه، لأن السيدة زينب ليس فقط في واقعة كربلاء، حتى بعد الواقعة كانت السيدة زينب هي الواجهة، هي الواجهة، وكان الإمام زين العابدين سلام الله، وهذا وردني سؤال في هذا، مو يعني السيدة زينب إمام، لا، اقتضت الضرورة أن تكون هي بالواجهة والإمام زين العابدين سلام الله عليه يكون في الخط الثاني حماية له وحفظا له، فهذا إجمالا. وفي الحديث أيضا بقية.
أنا أستميحكم عذرا، عندي بعض الملاحظة في هذا الخصوص.
نعم.
الحسين لم يخرج لمعركة أصلا، لم يخرج لقتال، لأنه صرح لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا موسى، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، ثم أنه خرج نداء للرسائل التي أتته، وثالثا هو قال في كربلاء دعوني أرجع، قالوا لا ترجع، إما أن تبايع أو تقتل، ولذلك هذا من الشواهد التي تثبت بأن الحسين جلب الأسرة لأنه لم يخرج لقتال. هناك قضية حتى نختم، سماحة الشيخ، ربما من الموارد المهمة التي تثبت مكانة ومنزلة وقدسية وعظمة أهل البيت هو حديث الكساء بلا منازع. أولا نريد أن نعرف قيمة هذا الحديث، مكانة هذا الحديث، منزلة هذا الحديث.
حديث الكساء من الأحاديث المهمة بمضمونها رواه كل المسلمين، ويبين هنا في هذا الحديث عظمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، وخصوصية الخمسة أصحاب الكساء. طبعا هنا مسألة مهمة أيضا وردت بالسؤال، وهذا آخر سؤال الآن، أنا منا أقرأ مصيبة الزهراء معكم إن شاء الله، ونقع حديث الكساء ونختم الليلة ختام مجلسنا. من ضمن الأسئلة أنه حديث الكساء لم يذكر الأئمة المعصومين من ولد الحسين سلام الله عليه، وهذا اشتباه، لأن الرواية تقول لما من هم هؤلاء الذين تحت الكساء، قال فاطمة وشنو وأبوها وبعلها وبنوها، بنو جمع، البنو جمع، منو كان تحت الكساء من أبناء الزهراء سلام الله عليه، وهما مثنى. زين، استخدام الجمع دليل بحسب هذا النص يشمل أولاد الحسين سلام الله عليهم أجمعين، من الإمام زين العابدين وحتى المهدي من آل محمد. حديث الكساء البيت صلوات الله وسلامه عليهم وعلى فضيلتهم وعلى مناقبهم بشكل وحي من الله سبحانه وتعالى، وآية هذا الحدث هو آية التطهير. الشيء العجيب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرى في بدنه ضعفا، فتقول له فاطمة أعيذك بالله من الضعف يا أبتاه، الشيء الأغرب من هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما يصاب بالضعف يأتي إلى بيت فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، ما يروح مكان ثاني، ما يروح مثلا إلى زوجاته كما تفضلت أو إلى أي أحد آخر. كان رسول الله إذا خرج إلى سفر كان آخر وجه يودعه وجه فاطمة سلام الله عليها، وأول وجه يلاقيه إذا رجع وجه فاطمة. يقول: فاطمة بضعة مني، فاطمة شجنة مني، فاطمة روحي التي بين جنبي. ها؟ لهذا الزهراء عز عليها فراقه. ها؟ الزهراء تمنت الموت بعد فراق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تقول: أبتاه أمسينا بعدك من المستضعفين، وأصبحت الناس عنا معرضين. أبتاه، شوف التفت إلى كلماته، أبتاه خمد صوتي والكمد قاتلي، يعني أنا جاي أموت من بعدك يا رسول الله. تأخذ قبضة من ترام قبر النبي، في رواية هكذا وجدتها الخصيبي يرويها، يقول: تدني التراب إلى عينيها، يعني بعد تريد تفوت بتربة النبي، تريد تدخل إلى قبره، تقول له: ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا. أبتاه صبت علي مصائب، لو أنها صبت على الأيام صرنا ليالي يا عقب أبوها، عقب أبوها شلون ذلت ذلت، ومن البكا ما يوم ملت، حين بالسدرة استظلت، عمدوا على السدرة قطعوها، ضاقت المر من عداها، والهضم والذل علاها، قالوا هذا تنبت ياها، وعن وطن عزها طلعوها ويا فاطمة، ها وعن وطن عزها يا طلعوها، إلى أن جاء مولانا أمير المؤمنين ليودعها على فراش العلة. يقول الإمام الصادق: في تلك اللحظة كان بدن الزهراء، هذه الحوراء الإنسية، كان بدنها كالخيال، أخذ برأسها وضعه على صدره، وأخذ يبكيان ساعة، أخذت فاطمة من دموع علي جعلت تمسح به على ضلوعها: شو تسوين يا فاطمة؟ قالت له: يا أبا الحسن، سمعت أبي يقول إن دموع المظلوم شفاء ودواء، من هالمرض ما أشوف يا حيدر سلامة، تزوج عقب عيني يا أبو حسين بأمامة. لكن يا علي، بس الله الله، بعد موتي بهاليتامى سكن خواطرهم ونشف دمعة العين. تقول له: يا أمير المؤمنين أنا رايحة. لكن شلون رايحة؟ مكسورة الضلع، ما قصر يا ويا مرتضى رضى وضلوعي. وياها وياها، اريد اسمع ونتك وياي. ما قصروا يا مرتضى رضى وضلوعي، لليوم ضرب الرجس ما سكن روعي، بعدي على المختار، بعدي على المختار، ما نشفت دموعي. ايش سوولك سيدتي؟ ردلي ولطمني فوق خدي. لهذا مددها على المغتسل لما غسلها مولانا أمير المؤمنين، صاح ولدي حسن حسين هلما تزودا من أمكما فاطمة. يقول علي: والعيش الذي عشته في كنف رسول الله رأيت فاطمة حنية وأنت وأخرجت يديها من الكفن واحتضنت الحسن والحسين إلى صدرها وإذا بملائكة السماء تنادي: يا علي يا علي ارفع الحسن والحسين عن صدر أمهما. فلقد أبكيا ملائكة السماء: ويلي قضت ومصابها ما مار ما مار شبيها. ويلي لفوا سبطينها واحنا وعليها طلعت ايدها شبقتهم بديها. صاح من العرش: نحيهم يا ابو حسين خلينا في رحاب فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. هذه الدقائق الدمعة لا تنشفها حتى ندعو بعد حديث الكساء ونضمر الفرج لمولانا صاحب الزمان. ومن كان في هذا المجلس طالب حاجة اللهم اقضها له يا أرحم الراحمين. أخواننا العاملين في هذه الحسينية وفي كل الحسينيات، الكادر اللي هذه الفترة خدم هذه الحسينية، إخوتنا في قناة الأنوار، المصورين المخرجين، لسلامة الجميع إن شاء الله نقرأ حديث الكساء وقضاء الحوائج. صلوا على محمد وآل محمد. روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ايتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله صلى الله عليه وآله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إني إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي وسماواتي، اكتوا سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معهم تحت الكساء. فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي عليه السلام لأبي: يا رسول الله، أخبرني بما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي: رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذن والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم عجل لمولانا الفرج وسهل له المخرج، اجعلنا من أنصاره وشيعته المستشهدين بين يديه. من كان في هذا المجلس طالب حاجة، اللهم اقضها لهم جميعا يا الله. اشف مرضانا سيما المنظورين وعافهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. المؤسسون تقبل عملهم بأحسن القبول. نختم بدعاء الفرج للإمام المنتظر عجل الله فرجه، ونشترك سوية: اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى من مات على الإيمان سيما العلماء والشهداء وخدام أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه، نهدي للجميع ثواب الفاتحة معها الصلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أيها الأحبة في كل مكان، شاركتم وشارك الحضور وشاركنا في 20 ليلة أحيينا فيها ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، وقد أحيا هذه الليالي سماحة الشيخ الدكتور محمد جمعة حفظه الله، مأجورا مثابا حفظه الله على ما قدم. نسأل الله له التوفيق والسداد، ولكم بصمودكم وبمشاركتكم وبأجركم وثوابكم إن شاء الله. ننبه في الليلة القادمة إن شاء الله تعالى ستكون أولى مجالس السيد محمد الخطيب الحسيني، السيد محمد الصافي. فإلى ذلك الملتقى في الليلة القادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.